الخميس 14 كانون الثاني 2021. تحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر قصة وطن. يعني أكيد وضع حجر ما حدا بينحسد عليه لا بلبنان ولا برات لبنان، ولكن على أمل أنه نضل بأمان ونضل محافظين بالحد الأدنى على وضعنا الصحي. نتمنى السلام من الكل وتنتهي هيدي المرحلة على خير بإذن الله. حلقة جديدة اليوم من قصة وطن رح تضوي على كيف بيحكم الدستور اللبناني العلاقات بين المؤسسات الرسمية، حتى نوصل تنعرف ليش اليوم في بعض التجاوزات أو يمكن بعض المشاكل بهيدي العلاقات أو حتى بعض التوترات والخروقات. خلينا حتى كيف آلية عمل هذه المؤسسات الرسمية، ممكن مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، مؤسسة رئاسة الجمهورية، مؤسسة مجلس النواب، وقد يكون عندنا مثال حي نبلش الحلقة فيه بالنسبة لموضوع بكرة. دكتور إلياس، نشكر الله بعدك محافظ على سلامتك بعد كل هالفترة.
لهلأ كتخر الله.
نشكر الله إن شاء الله على طول يا رب. الموضوع كتير مهم اليوم لأنه هو أساس لكل شيء. لما تكون عم تحافظ على الدستور وعم بتطبقه، إذا في تعديلات فاتت عليه طبقتها ولا ما طبقتها، هيدي شغلة كتير مهمة حتى الواحد يقدر يحافظ على دولة أو على هيكلية دولة معينة لو تعثرت في بعض المرات.
طبعا.
بدي بلش الحلقة بموضوع محدد لنرجع نحكي بالتفاصيل التانية. يعني اليوم مرات هيدي المؤسسات الرسمية حتى الدستور، قبل ما نحكي بعلاقاتها بالمؤسسات الخاصة، حتى الدستور بتستخدمه بطريقتها أو قد تسيء استغلال، خلينا نقول مركزها أو موقعها لخدمة أغراض ما بتخدم المصلحة الوطنية العليا. يعني مثلا القوانين المعجلة المكررة، إذا بدنا نعمل قانون معجل مكرر شو الظروف اللي بدها تفرضه حتى نعمله ب 24 ساعة احتمال قبل ما نحكي عن حالة معينة؟
طبيعي هلأ رح نحكي دغري بالأكام بالإكزامبل سألتينا عنه. هي إجمالا لما يكون في مثل مشروع قانون معجل مكرر، لأنه بيكون في شغلة طارئة صارة بالبلد وما في قانون بيراعي طريقة إدارة هذا الملف.
نعم.
وبالتالي بيضطر ساعتها أو في آلية بالدستور اللبناني بتسمح لبعض المؤسسات اللي هي المؤسسات الدستورية نحن بنسميها، إنها تاخد إجراء بيكون استثنائي. شرط الأساسي إنه يراعي هذه الظروف الاستثنائية اللي حكي عنها الدستور، إنه أمتى في يطلع بهيك مشروع، وطبعا بده يكون في اتفاق وطن على الموضوع. يعني بده يكون في سلطة تنفيذية مثلا هي اللي أخذ بالإجماع هذا القرار، مش إنه وزير يفتح على حسابه أو رئيس جمهورية يفتح على حسابه بهذا الموضوع وينقله لمجلس نواب. وليه بده يروح على مجلس نواب؟ لأنه مفروض مجلس نواب هو يمثل الشعب،
حتى لو مثلا
اللي كل بده يعطي رأيه بهذا الموضوع،
حتى لو لجنة معينة وكل النواب أو كل الأحزاب ومثالين فيها وطلعت بهذا المشروع، هذا الشيء بيكون قانوني ولا لا؟ لازم يكون في حيثيات معينة.
برجع بقلك لازم يكون في،
عم وضحها معلش للناس تتوصل
طبعاً
الفكرة.
طبعاً لازم يكون في شروط بسموها الشروط الـ أو الظروف اللي بمذكورة بالدستور اللي بتسمح ل اللجان النيابية أو حتى المؤسسة الدستورية اللي برجع بكرر هذا اسمها الرسمي، إنه تاخد قرار بأنه ترفع مشروع قانون معجل مكرر. يعني مثل كأنه عم بيتخطى البروسيدور أو أنه هو إرجون بهالمعنى، يعني هو طارئ بيتخطى البروسيدور الوقت والزمن اللي بيمشوا فيه باقي القوانين.
الدستور بيعطي أمثلة عن ظروف الطوارئ ولا ما بيعطي أمثلة؟
بحدد كتير أطر. يعني مثلا ببعض الأوقات بيعتبروا أنه إذا شغلة دخلت تنقول بالسجلات النيابية وما وصلنا لحاله، هي مسألتها مسألة بس إدارية منا دستورية، يعني منا ما لها علاقة بتغيير دستور أو تعديل مادة بالدستور. إذا تلاقى أنه الأكترية النيابية ما عم تتوفر لتقطع القانون، بيقدر يكون في طريقة تانية يمشى فيها. وإذا بدك الدستور بيحافظ على مبدأ أنه الشأن العام هو فوق الاعتبار، يعني إذا قررت واحدة من هالرئاسات الثلاثة أو واحدة من المؤسسات أنه ما تتجاوب مع المصلحة العامة، بيكون عطيها نوع من طريق تاني أنه تطبق هذا الشيء. ولكن طبعا بده يكون
في آلية دستورية
طبعا
محددة.
بده يكون الدستور هو عم بيعطيها هذه الشرعية، مش أنه نفتح على حسابنا ونقعد جانبية من دون ما يكون في أي مبرر دستوري. أكتر من هيك أنا بدي أقول شغلة، القصة منا هي بالكتب يعني بالمستندات أنه فتحنا الدستور لأن أنه عنا هذا الشيء مسموح نعمله. قبل كل شيء نحن كل اللي عم نعمله هو لخدمة الشعب، مش هيك؟ المصلحة العامة.
هو الدستور وضع على
إذا الناس مش مطلعة على اللي عم بيصير وما معها خبر باللي عم بيصير كله هذا بيكون غير دستوري طبعا. يعني لو القانون بيسمح لك تعمل هذا الشيء، بس اذا ما في يعني منه مترافق مع توعيه شامله وايصال المعلومات الكافيه للناس تبدي رايها، لانه بالنهايه الناس هي يعني حياتها بالنهايه القوانين عم تطبق على هيدا الناس، مزبوط، على هالمواطنين اللي ساكنين بهالبقعة الجغرافيه. اذا ما ترافقت مع يعني توضيح وتوعية إعلامية لأنه بدنا نعمل هيك ورح يصير هيك ولأنه رح يحكي عن هالموضوع، ممنوع يقطع.
يعني لازم يكون في نقاش وأخذ على القليلة استنباط الشارع شو بده.
صح، بده يكون معه خبر الشارع. وهون فكرة الجريدة الرسمية، ليش موجود الجريدة الرسمية؟
تيتبلغوا
بيقولوا ما بيصير قائد التنفيذ إلا ما بعد ما ينشر بالجريدة الرسمية. ليش؟ لما الناس بس الناس تطلع عليه بصر في انه امكانيه للعالم يشوفوا شو هو القانون بيطبق مش قبل.
يعني انا سالتك السؤال لانه يمكن عندنا دراسه حاله بكره، مجلس النواب مفروض انه يلتئم الساعه 2 حتى يصوت على القانون المعجل. صحيح. المكرر في صحيح. موضوع التنازل عن حق الشعب اللبناني بمقاضاه شركه فايزر. صحيح. اللي بدها تجيب لنا اللقاح. كتير مهم نحن ناخذ علاج وكتير مهم ناخذ لقاح، بس هل مسموح انه تتنازل عن حقك لو وين ما كانت عم بتصير هيدي الشغله؟ نحن ما فينا نقول نحط راسنا بين الروس نقول يا على الروس، بدنا نعرف شو عم بيصير لأنه فساد فيه، كوميسيونات فيه، ثقة ما في، تجاوزات فيه قد ما بدك، في ريبة على طول من كل شيء عم يعملوه. مش هيك بدي اخذ 3-4 دقائق نحكي بهذا الموضوع مع رئيس جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد تنشوف إذا عندهم نقزة أو عندهم أي خلينا نقول أسئلة. عزيز. حول ما يحصل بهذا الموضوع. سيدة جينا شماس أو النائبة جينا شماس، الله معك.
بونسوار، مساء الخير لك ولضيفك لك وللمستمعين.
هذا القانون المعجل المكرر اللي كنا عم نشرح ظروف انشاء هيك قانون وقديش مهم يكون الشعب اللبناني معه خبر باللي عم بيصير وعلى اطلاع شو الدولة عم بتقرر عنه، شو عندكم تقولوا بهذا الإطار؟
نحن حقيقة بما أنه منركز على موضوع مكافحة الفساد بدنا ننطلق بالمعطيات اللي موجودة على الأرض. أول شيء في انعدام الثقة بين المواطنين والمؤسسات تبع الدولة.
نعم.
هذا الشيء بعتقد صار الدول العالم تعرفي، وكلنا بنعرف إنه في نوع من الواسطة والاستنسابية بأي حق يكون موجود حسب الدستور. يعني بيصير في تنفيذ لأي قانون إذا كان القانون لمصلحة الشعب، بينقوا فئة من الشعب وبيعملوا لمصلحته أولا.
نعم.
ونشوف الباقي شو بيصير فيهم، إذا مش محسوبين على حدا يمكن ما يطلع لهم شيء. وتاني شيء إذا كان القانون يلي بده يتنفذ بضر يعني بيراقب الناس بيعاقب الناس، في ناس بيتعاقبوا وفي ناس ما بيتعاقبوا. يعني الاستنسابية، الواسطة، الرشوات، الكوميسيونات، بالصفقات المشبوهة، كل واحد شيء تأكد لبنان. فانطلاقا من هون بيصير في شيء اسمه ريبة. الريبة بتزيد الخوف بين الناس وخاصة حياتهم بالدق وأي مشروع قانون، وخاصة إذا كان خصوا بلقاح. في عليه جدل طويل عريض بين أخصائي بين لبنان وبرا، والعالم كله منفتح على السوشيال ميديا عم يقرأ وعم يسمع وعم بيحضر فيديوهات وعم بيخاف زيادة. اليوم مفروض أي دولة حكيمة، ومش رح انعت هذه الدولة والدولة الحكيمة، بس على
الأقل
لأن اللجنة ايه طبعا ما بدهم يستحقوا هالشي. لو بتجيهم الفرصة وبتقعد بحضنهم بيرفضوها. اليوم في لجنة مسؤولة، لجنة طبية، وبذات الوقت في لجنة تانية مسؤولة عن الكورونا، في وزارة صحة طويلة عريضة، في أموال طائلة عم بيتم توزيعها بين المستشفيات بدون أي رقابة على كيف يتم ذلك وعلى أي أساس وأي شيء وكيف عم بيصير الإنفاق. لا في عنا قطع حساب ولا في عنا نشر تقارير مالية ولا
شفافية
أي شيء. أبدا ما في شفافية. وفوق كل هيك هذه الحكومة اللي هي هلأ صارت يعني شبه أنه معطلة، هذه الحكومة اللي هي حكومة تصريف أعمال أقرت لما كانت حكومة صحيحة بأيار 2020 قبل استقالتها بكذا شهر خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. أول وأهم بند آخذ تقريباً 50 صفحة شرح من أصل 147 صفحة هو موضوع الشفافية. وتاني نقطة عدم الإفلات من العقاب. اليوم
عطينتهم عم يتحققوا، ما في شفافية، عم نتنازل عن العقاب،
ونحن ما عم نعرف إذا صار في شيء معين، وما عم نحكي على أشياء صغيرة بس أشياء مهمة كبيرة قد تصيب الشعب اللبناني. يعني يمكن حدا يبعث لنا وثقة مثلا عم بيجرب فينا مثلنا مليون نسمة، شو بنعمل؟
وين الدولة اللي بتعود على شعبها؟
هل هناك رقابة على النوعية اللي بتجي؟ ومن أين تأتي الرقابة؟ ومن مين بدنا نوثق بمين؟ فإذا اليوم أول شيء في موضوع النقاش العلمي الواضح، ثاني شيء التوقيت والسرعة، نحن كان بدنا إياها من زمان، من شهر ونص كانوا بيقدروا يقعدوا يشتغلوا على هالقانون ويقروه، بس دايما بينطروا 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 لتتأزم الأمور على الآخر، حتى المواطن يحس حاله إنه هو بالإنجليزي كلمة helpless، يعني منه قادر يقول لا، صار محطوط بالقرنة ومجبور يوافق. حتى الاختصاصيين خايفين على مرضاهم، خايفين إنه ما بقى في محلات، من 4 أشهر عم ينحكى عنه للقاح، بس نحن هلأ اليوم ب24 ساعة بدنا نحلها، لأنه هيدا هو نوع الحكومة ونوع مجلس النواب يلي عنده إياه هذا الشعب.
خصوصا نقيب جينا أنه كانوا على أساس قايلين للعالم أنه هن حجزوا عند موديرنا، وإذا بنكتشف أنه هن ما حجزوا عند موديرنا شوي عم يعملوا القانون لبفايزر،
لأنه في اختصاصيين معنا، يعني عنا معنا الدكتور أمين أزي بمدراء مؤهلون لمكافحة الفساد، أكدنا أنه صار في تواصل مع موديرنا، ولكن موديرنا التزمت أنه الإنتاج تبعها كله بتعطيه لأمريكا، شو هي منا قادرة تكون من المصدرين، ولكن ما بحق لهم يعملوا قانون وما يسمحوا إلا لشركة واحدة. بلكي من هون لشهرين طلع شي 3-4 شركات تانيين عندهم لقاح أفضل من فايزر، ليش هن مش فاتحين هيدا الشيء لعدة شركات؟ هل هناك صفقة مشبوهة؟ أنا عم بسأل هالسؤال على الهواء. النقطة الثانية، ليش التوقيت إنه نهار الثلاثة البنك الدولي أقر بقرض مساعدة للبنان بخصوا بالوضع الاجتماعي اللي نحن فيه والوضع الصحي اللي نحن فيه، وبدغري خلال 24 ساعة كان عنده النص، وخلال 24 ساعة بدون يقروه، لأنه صار فيه مصاري بتشط الريلة تبع هالحكومة وهالمجلس النواب، بس يكون فيه مصاري بيصير عندهم شغل. بينما شهر ونص اللي قبل، لأنه ما كان فيه تمويل واضح، ما قعدوا اشتغلوا بجدية. وين دور نقابة الأطباء لحتى تفتح حوار ونقاش؟ وين الصيادلة يفتحوا حوار ونقاش مع اللبنانيين ومع المواطنين لحتى نعرف شو بده يصير؟
يعني تأخطب معك في سوء استغلال لسلطة مجلس النواب بهذا القانون؟
أكيد في سوء إدارة وفي استغلال للسلطة اللي اسمها هالشعب اللي بحاجة للقاح وبحاجة لحل، لأنه لا الوضع الصحي ولا الوضع الاجتماعي ولا وضع وزارة الصحة بالترتيب اللي قدرت تعمله ومرقت سنة وما عملت ما يلزم لحتى تتوقع، وأخذوا قرارات غلط إنه فتحوا وقت العيد وهن عارفين إنه هيدا الشيء رح يكون مسيء لصحة الشعب، وهن ما قدرين يتحملوا المسؤولية تبعه بإدارة النتيجة تبعه، وبالرغم من هيك خلوه يمرق. ضروري جدا جدا إنه هالنقاط اللي عم ينحكى فيهم واللي الشعب لازم يعرف فيهم، إنه يتم التوضيح والبحث مع المسؤولين والمعنيين، وإلا بتكون صفقة مشبوهة مع شركة واحدة كما اعتدنا من زمان، علما إنه الشعب اللبناني بحاجة للقاح والأطباء الاختصاصيين يمكن ما رح يفتحوا تمهم، لأنه بحسوا بمسؤولية تجاه الناس إذا كان هاللقاح ما تقدم،
ومرات بكونوا مهددين للأسف. نقيبة أنا بشكرك.
ليك رح قلك شغلة إذا بتسمحي لي قلكو، يلي مهدد وعن جد عم بيخاف معناتها ما بيستاهل إنه يكون حكيم، وخليني اقول لك انه كلنا مهددين، ومفروض انه كلنا نقول الحقيقه، لانه اهم شيء انه نحن نساهم بمساعده هالشعب مش بمساعده حالنا وبس. بتمنى وبتمنى كثير وبشكركم انه عم تفتحوا مجال، بتمنى انه يفتحوها لكل الشركات اللي ممكن انه تقدر تبين بالعلن انه عندها لقاح ثاني افضل،
يفتحوها للقطاع الخاص كمان، يعني مين قال انه شركه واحده هي الافضل؟
ضروري يكون في الترتيبات اللازمه لنتأكد إنه في توزيع صحيح للقاح إذا صارت الصفقة، ونتأكد إنه في شفافية وفي إعلام وحقوق الشخص يلي بده يتلقح والأولويات وإلى آخره كلها تكون موجودة، وكمان الشخص اللي ما بده يتلقح ما بده يأخذ هذا اللقاح يكون واضح إنه حقه مصان، مش انه يجوا يجبروا كل الناس او يجبروا بعض الناس لانه حدا عم بيجرب فينا. وضروري نقول انه مش كل الاعلام اللي عم نسمعه انه هالدول اخذوا ملايين وكل هالمعلومات غير موثقه غير صحيحه باكثريتها، دعايه لطمانه الشعوب العربيه انه والله اذا اسرائيل اخذتها بتكون منيحه على اساس نعتبرهم نحن عدو.
مزبوط، في دعايه اعلاميه غير دقيقه.
ضروري ضروري انه يعرفوا بيكونوا واعيين وما حدا يصدق الناس اللي منهم اصحاب اختصاص. اصحاب الاختصاص هن اللي لازم يحكوا بهذا الموضوع مش السياسيين، وخاصه يلي ما خلوا للثقه محل. وشكرا،
شكرا لك
لضيفك كمان.
شكرا لك نقيبه جينا شماس. كثير كلام مهم اليوم. قديش معقده هذه الامور الدستوريه؟ فينا نقول عنا معقده ولا لا؟ اذا بنمشي ونطبقها كما يجب هي سلسة وفيها توصلنا إلى حيث يجب، فيها تكون في خدمة الشعب مثل ما بلشت الحلقة.
شوفي قال لي كل كلمة الجوهرية اللي هلأ بمداخلة النقيبة هي الثقة. الثقة يعني حيالة نظام سياسي موجود بدول العالم، النقطة الأساسية تيكون عن جد نظام ناجح هو ثقة المواطن بهذا النظام. نحن للأسف يعني تقريبا من 96 لهلا او حتى اذا بدك يعني من بدايه الاحداث لبنان لليوم، المواطن اللبناني فقد ثقته بالنظام اللبناني وبطل قادر يعني يستبشر خير من حيالله حركه اصلاحيه او تدعي الاصلاح بهذا النظام. طب كيف تا اليوم بظروف استثنائيه من هالنوع، كيف تا الدوله مفلسه ووضع العالم كله عم بيتاثر فيه وعم بيكون نتائجه كتير كثير سلبيه؟ يعني عندك دول عالم اقتصادية يعني من أوائل الدول الاقتصادية بالعالم
هزت.
اليوم اقتصادها على المحك.
نعم.
وحتى في يعني في عندك أرقام مهولة بالخسائر اللي عم بتصير. طب كيف هذا الوضع العالم اللي هالقد مأزي وصعب نحن عايشين فيه، معنا مصاري ما أنا قادرين نسكر البلد مشان الناس ما بقى تعدي بعضها، لأنه إذا سكرنا البلد
كيف نعيشه ما أنا قادرين يساعدوهم.
من تاني ميلي عنا وزراء عندهم ارتباط سياسي اللي هني مفروض يكونوا على أساس أخصائيين عم بينفذوا أجندات خاصة سياسية. طب المواطن هون أكيد ما عنده ثقة باللي عم بيصير، وأنا أكيد لو شو ما كانت مبررات اليوم النواب باللجنة النيابية ولا شو ما كان يكون موقف الوزراء كوزير الصحة ولا غيره عن هذا الموضوع اللقاح أو
القانون طبعا
اللي عم ينطرح، شو ما كان يكون مبرراتهم الناس ما رح تثق فيهم. مش هيك كان المفروض، كان المفروض من سنة لهلا بس يعني بلش ينسمع يعني أنا كمواطن لبناني ما فيكون عندي علم مثل ما وزير الصحة عنده علم إنه وين صار تجارب اليوم بالفاكسين عم بيصير بالعالم.
هيدي شغلته مش شغلتنا.
يكون مستبق إذا بدك الحل، كان لازم من هداك الوقت يحضر الانفراستركتور أو كل شيء.
مش واحدة على كل حال، يمكن كل اللجنة النيابية لجنة الصحة كمان مسؤولة، كمان نقول إنه عم شخص واحد بس
صح.
كل المعنيين والمسؤولين شغلتهم
يعني كل المؤسسات اللي لها علاقة بهذا الملف بالذات.
نعم.
تكون عم بتحضر الأرضية إن كان على مستوى التقني وإن كان على مستوى المعرفي والمعلومات. يعني أنا اليوم كمواطن لبناني هلأ أنا معرض هاي الضيقة لفيروس كورونا صح؟ طيب ما بعرف
يمكن أخذته معرفت إذا ما عملت عوارض
إن شاء الله
كله بيجوز
إن شاء الله.
نعم.
الفكرة هي إنه أنا ما بعرف لحد هاللحظة إنه هل جاي الفاكسين ولا مش جاي الفاكسين. طيب جاي بس شركة واحدة، تبعال إذا هاي الشركة جاية لوحدة مين عم يجيبها؟ الدولة اللي معنا ثقة فيها، وأكيد بليز مش دولة تجيب هذا الفاكسين وتوزعه على الناس، بدنا الشركات الخاصة هي تشتغل بهذا الموضوع.
قال هاي الشركة حطت شرط أنه يكون من خلال الدولة. أنا كيف المساعدات كلها ما عندها ثقة بالدولة، هيدي الشركة بس عندها ثقة بالدولة؟ هذا سؤال مريب جدا يدعو إلى الريبة.
مش هيك قال لكم ما في ثقة؟ وبتمنى على أعضاء اللجنة النيابية اللي عم تتعاطى بهذا الملف بالذات يكون عندها موقف واضح للناس، لأنه صدقيني ما في فاكسين بيتاخد بالقوة أول شغلة، ومش الدولة لازم تحتكر كل هذه المسائل، لأنه دولة لحد هاللحظة كل شيء عم تعمله فاشل.
شو بعرفك ما بيجوا نهار بيقولوا لك أنت بتشكل خطر على بيئتك وعلى مجتمعك مجبور تتلقح وإلا بتصير مثل البورس منبوز مضطهد مجرد من حقوقك المدنية. شو بعرفك كل شيء بتعمله الدولة؟
لكن هلأ الأكيد منه نحن أنه السفر يعني إذا بك تخدي إذا بك تسافر لمحل والدولة اللي هي المستقبلة يمكن تفرض عليك شروط أنك تخدي اللقاح، ولكن بلبنان العجيب والغريب شو بيصير؟ انه
بتيجي
بالواسطه بتزور انك اخذت اللقاح، ما عم بيصير بالواسطه انه البي سي ارات عم بيطلعوا نيجاتيف لبعض القادمين من برا.
في ناس عم يعملوا فوتوشوب على فكره
كمان.
ايه
مرسي على المعلومة. وبالتالي هون قال لكم يعني الوضع هالقد مزري، لا مش هيك، بيطلب كتير شفافية بالتعاطي بهذا الملف، ولحد هلا اللي عم بيصير أبدا منه شفاف.
خلينا نرجع لموضوعنا الأساسي. صحيح نحن بلشنا بموضوعنا لأنه هيدا مثل ما بقولوا كيس ستادي، إنه عم نحكي عن قصص المسؤوليات صح المؤسسات الدستورية. يعني
كتير كتير إذا بديك مع واضح
نموذج حي
ومحصور بالطريق إدارة السلطة بالبلد.
كيف تقسمت بحسب الدستور هيدي المؤسسات الدستورية، وكيف انفردت صلاحياتها وإطار عملها والعلاقة بين بعضها؟ الدستور حددها ولا بعدين على الأرض لما بلشت تشتغل هالمؤسسات حددت علاقتها ببعضها؟
شوفي هلأ أنا رح بس أجرب بس الموضوع قد ما فيه، لأنه هذا الموضوع كتير قانوني دستوري، والواحد بده يكون فعلا يعني دارس الملف بشكل عميق لا يقدر يفهم النصانات شوي لما ممكن تنحكى بنقاشات عميقة هالقد.
لا بس نحن معودين على أسلوبك السهل الممتنع لكل الناس عم يفهموا الأشياء اللي عم تطرحها، مين شو ما كان شو بقولوا توجههم العلمي والفكري، السهل الممتنع عم بوصل للكل.
رح جرب لكن بسيطة قد ما فيه. فكرة أول شيء يعني النظام اللي عم نحكي عنه اليوم هلأ اللي نقاشناه بهالعشر دقايق هو نظام الدول الحديثة. هيدا الأنظمة ما كانت موجودة قبل، ما كانت موجودة لأنه ما كان بعد العالم وصلت لمرحلة طورت مفهومها لإدارة شؤون العامة. عظيم. نعم. بالأول كان في عنا ديكتاتوريات إمبراطوريات، ولمرحلة وصلنا أن الإمبراطور بنقي الله، يعني شوف قديش كيف ربطنا الإلهي بالزمني. ولكن مع نشأة فكرة الدول وخاصة بأوروبا، عم نحكي هون بالقرن تقريبا 17، 18، و19،
نعم،
تطورت نظرة المواطن للمؤسسات اللي عم بتديره، وهون الديمقراطية بلشت تلعب دور أكتر وأكتر وصارت تتمأسس بشكل يعني تاخد شكل مؤسساتي أكتر وأكتر. مش هيك يبسطوا كل المفكرين وكل الدستوريين بالعالم وكل المنظرين بهديك المرحلة أنه اليوم تنقدر نحن نحكم مجموعة من الناس بده يكون في مؤسسات عم تحكم هيدي الناس، وهالمؤسسات منا بإيد شخص واحد. عظيم. وبالتالي كانت إذا بدك المنطق السياسي لإدارة الأمور هو مقسم ل أو قسموا السلطة إلى ثلاث سلطات. يعني أولا مشان ضرب السلطة المركزية تم يكون واحد لقى السلطة كلها بإيده،
ضرب ولا حتى يحمو إذا بدك
هو منع يعني تيمنعوا حدا
أي استفراد بالسلطة
تماما، تم يكون في شخص واحد عم عنده كل السلطات. شو أنها ثلاث سلطات؟ التنفيذية، وهون بالعربي يعني بتدل تماما على وظيفتها، هي بتنفذ القرارات والقوانين اللي بتطلع. التشريعية اللي هي مجلس النواب اليوم أو البرلمان اللبناني اللي بيشرع هالقوانين، يعني اللي هو بيطلع منه القوانين اللي بتحكم هيدي الناس. وطبعا عندك السلطة القضائية اللي هي وظيفتها أنها تصهر أنها تحمي تطبيق هالقوانين وتعاقب اللي بيخالف هيدي القوانين. واثنين كمان تطبق مبدأ العدل والعدالة بين الناس. فإذا عندنا ثلاث سلطات، أوكي؟ السلطة التنفيذية واللي هي متمثلة اليوم بلبنان بمجلس وزراء كله سوا مع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية عنده سلطة تنفيذية.
ليش بنقول في مؤسسة رئيس الجمهورية كمان؟
هيدي بالمؤسسة كإدارة عامة. كإدارة عامة عندها موظفين الخاصة فيهم،
بس منا سلطة لوحدة.
هي السلطة الوحدة اللي عندها سلطة تقريرية وتنفيذية هي بالشراكة مع مجلس الوزراء.
هيدي بعد الطائف أو قبل الطائف؟
شوفي حتى قبل الطائف. نعم. كان في عنده بعض السلطات في مرسى لحاله، مثل مثلا
بعض الصلاحيات
اللي بعدها يعني موجودة لهلأ. هي صلاحيات معناتها السلطة، طبعا يسموها سلطات، يعني أنه
أوكي.
يعني القوة اللي عنده إياها بيستعملها ورقة
بإيده. المهم نفهمهم هود
تماما، اللي هي مثلا العسكر، يعني بعده هلأ قوى الأمنية كلها والعسكرية بإيده،
هو القائد الأعلى
لحد هلأ.
نعم.
يعني هو بيقدر بحالة الطوارئ وبظروف معينة بحدد الدستور يستعمل هذه السلطة بدون ما يرجع لحدا عمليا. وكان عنده قبل الطائف مثلا سلطة حل مجلس النواب،
مزبوط،
ساعة اللي بده، واللي استعملها مرة واحدة رئيس كمشامون وما حدا قدر من بعدها استعملها، لأنه لبنان دولة تعددية ولأنه نظامه الاجتماعي معقد والسلطة اللي فيه بتكون معقدة أكتر وأكتر، ما بيقدر شخص واحد أو طائفة واحدة يعني تحصر بإيدها هيدي السلطات. مش هيك بعد الطائف واحدة من الإصلاحات اللي سموها إصلاحات أو التعديلات اللي دخلت على الدستور هي أنه مؤسسة رئاسة الجمهورية صلاحياتها أو السلطات اللي كانت معطية لها لازم تكون بالشراكة مع مجلس وزراء مجتمعا، مش مع رئيس مجلس وزراء، يعني مع كل مجلس وزراء.
طيب ومجلس الشيوخ ضمن أي مؤسسة دستورية، ضمن أي سلطة؟
عم تحكي كإصلاح مطروح.
إيه من بعد الطائف لإنشاء مجلس الشيوخ، هذا من ضمن أي سلطة؟
تشريعية مع مجلس النواب. يعني بيقولوا يعني اقترحوا إنه ينعمل مجلسين تمثيليين بيمثل الناس، مجلس نواب لحال ومجلس شيوخ لحال. هلا شو الفرق بيناتهم؟
مزبوط.
الفرق بأي أمور ببته، يعني أي أمور بيناقشها مجلس الشيوخ وأي أمور بيناقشها مجلس النواب. هلا بدول العالم الحديثة مجلس الشيوخ أجملا بيتعاطى بالأمور اللي لها علاقة مثلا بالأمور المصرية مثل الحرب والسلم مثلا، مثل تعديل
مجلس الشيوخ الأمريكي يعني.
تمام تقريبا. نعم. يعني بهالصفات هيدي. إذا بدك الأمور مش اللي ما بتتعلق بيوميات المواطن، يعني ما بيروح بمجلس الشيوخ ببيت مثلا موضوع التدخين بالأماكن العامة، هودي قصص بتكون على مستوى إداري محلي ما تدخل لمن صلاحيته. ومشان هيك كانت هينة كتير للمشرعين أو لأصحاب فكرة التعديلات بالطائف إنه يضل مجلس الشيوخ مقسم طائفيان، ولكن مجلس النواب يبطل في عنده تمثيل طائفي، يعني حيلا نائب
ينفتح من دون قيد أو شرط.
تماما، لأنه بهديك بمجلس الشيوخ ضل فيه الأمور اللي علاقة بالتوازنات الطائفية الدقيقة، واللي بيسهر على أنه يحفظ التوازنات ويطبق الميثاق الوطني بالمعنى الفعلي، بينما مجلس النواب بيروح أكتر على العملية، على التشريعات اللي علاقة بالحياة اليومية للمواطن، اللي هي بتدخل من الكهرباء بتوصل لأمور يمكن نداء التفاصيل. وبالتالي فإذا السلطة التنفيذية مثل ما حكينا هي اللي بتنفذ القوانين اللي بتمين مجلس النواب اللي هو بيمثل الشعب. ونرجع على نفس الدول اللي نحكي فيها على طول، مين المؤسسة الغير رسمية اللي هي مسؤولة عن إدارة الدولة؟ الشعب اللبناني.
إيه لأنه بس حتى القاضي بس بده يحكم بقول باسم الشعب اللبناني.
تماما عظيم.
يعني حتى السلطة القضائية عم تستعمل هذه
يعني الشعب اللبناني من خلال مجلس النواب هو اللي عم بيوصل الناس على مجلس النواب، هن عم بيحكوا باسم هذا الشعب. النايب عنده وظيفة فقط واحدة هي التشريع، يعني اقتراح القوانين اللي بتحسن حياة الناس، وشغلته يشوف وين في مشاكل عم بتصير بالبلد، وين في قانون ما عم بيكون عم بيتابع أو ما عم بيحسن حياة الناس أو مش عم بيسهل أمورها، يرفعه إلى مجلس النواب ويصير في لجان تدرس هيدي القوانين.
نعم.
ويتصوت عليها بالمجلس.
نعم.
عظيم. طيب مين بينفذها؟ بيرجع لهيدي
السلطة التنفيذية اللي هو مجلس الوزراء،
واللي بتتمثل اليوم بالقوى الأمنية مثلا على رأسهم الدرك والأمن العام والجيش اللبناني اللي بيحفظ الحدود. يعني السيستم كتير واضح. هلا المبدأ الأساسي اللي بيحافظ على قدسية هالمؤسسات وبيحافظ على طريقة عملهم المتناغم هي مبدأ فصل هيدي السلطات عن بعضها. أوكي؟ شو يعني مبدأ فصل السلطات؟
يعني ما يكون الوزير نايب وما يحاسب حاله،
وما يكون القاضي
كمان
حاطط عينه على الرئاسة الجمهورية، وما يكون قائد الجيش كمان على رئيس مرئي الجمهورية، وما يكون القاضي معين من قبل وزير العدل
تماما كما هو حاصل في لبنان.
هيدا قمة الفساد. يعني هون يعني هون إذا بدك الفصل اللي بتعمل كل الفرق. نحن للأسف يعني كلنا بنعرف إنه كلمة واسطة حجمه ببلش من واسطة بمحل لواسطة على مستوى إدارات الدولة على مستوى وظائف الدولة العالية. الواسطة هي تماما ضد أو عكس مبدأ فصل السلطات.
يعني أول مشكلة بالعلاقة بين هذه المؤسسات هو مبدأ عدم فصل السلطات.
بالتمام. يعني ما فيك
تكون هون بتبلش المشكلة.
هي أساس كل الفساد. يعني ما فيك تكوني. نحن اليوم شو مشكلتنا؟ مشكلتنا أنه في ناس بتخرق القوانين وما بتتحاسب. ليه؟
الإفلات من العقاب ما كنت عم تقول.
ليه؟ لأنه السلطة القضائية المفروض تعاقب هالناس هول اللي خلوا بهالقانون.
موجودة بمراكز بعض منا.
يا اما معينه من قبل الحزب اللي تبع له هذا اللي خلب القانون.
نعم.
يا اما موعود انه اذا ما يزعل هالزعيم اللي تبع له هذا الشخص اللي خرق القانون لانه بده يترقى او بده يصير بمحل تاني بالوظيفه.
وبالتالي وزاره كمان.
وهلا اليوم حكي شوي عن الحكم اللي خايفين. ما هيك ما هي بنفس المبدا، بس الحكيم شو مشكلته او نقابه الاطباء او اللي بيشتغل بملفات صحيه انه هون في خطر حياته وموت. مظبوط. يعني المفروض مسؤوليه تكون اكبر بكتير. هنيك لا بدل الناس انه بتزبطها. هلا البدعه اللبنانيه اللي هي مش موجوده ولا محل بالعالم انه كل السرقات اللي عم بتتم وكل الفساد اللي عم بتتم عم بتغطى لاحقا بقوانين عم بيصد عليها مجلس النواب، مثل هلا قصه الدواء والفاكسان اللي جايه. يعني بيشرعوا الفساد بطريقه انه في قانون،
مشان هيك صار منظم.
منظم وما حدا بيتحاسب، لانه بيقدروا بحال لحظه تاريخيه مثل هلا اللي عم بيصير انه زركوا الشعب اللبناني لاخر لحظه، عم يعني كميات هائله من الناس عم بتفوت على المستشفيات، قالوا اكيد ما بقى حيقول لا هلا شو ما اقترحنا لانه بده يخلص حاله.
ليك انه الاعفاء قديش في ناس ظاهروا ورجعوا بطريقه ملتويه، مرقوا اللي بدهم يمرقوا، يعني صار في وقاحه اكثر من اللزوم. طب في السلطه القضائيه فيها اقسام؟ يعني في نسمع بمجلس دستوري، هذا تابع للسلطة القضائية ولا هو استشاري للسلطات التنفيذية والتشريعية؟ شو دوره المجلس الدستوري؟
المجلس الدستوري بيعبر عن اسمه المجلس اللي بيحفظ الدستور. شو يعني؟ يعني شغلته الأساسية يشوف هل القوانين اللي عم تصير أو القرارات اللي عم تطلع من حيال السلطة من هودة ثلاثة بتعارض الدستور.
يعني دور رقابة،
اولا دور الرقابه. نعم. الرقابه مش بس يعني بتفرج من بعيد وبنقي اذا في شيء مشكله، دوره يفسر كمان اذا صار في نوع من عدم وضوح ببعض النصوص الدستوريه، صلاحيته هو لازم يفسر،
يطعن يفسر،
يقول انه انتم اللي عملتوه هلا اذا الدستور، لانه المشكله هلا بكل دول العالم الراقيه بتحط مجلس بيكون يعني اعضاء هذا المجلس يعني شرفيا هن وصلوا على هيدا المجلس، لانه ما عنده وظيفه يوميه ودوام،
يعني بيكونوا تقاعدوا، خلينا
يعني ايه بيكون خبرتهم بالمجال القانوني والقضاء هو اللي خليهم او اعطاهم الحق انه يصيروا هن اعضاء بهذا المجلس، لانه كمان سيرتهم بتخليهم يقولوا انه ما عندهم حسابات الخاصه، ما بقى هن بحاجه يبيضوا وجه قدام حدا تا يحافظوا على مراكزهم، هن اوريدي صاروا بسن تقاعد اذا بدك، او وصلوا بمرحله بحياتهم ما بقى بحاجه انه يربحوا جميله حدا.
بس مرات بيكون دينك حدا بتوفي دين بعدين
للاسف. شو عملوا الانجليز بهذا الملف؟ شو عملوا الانجليز؟ اكيد شو عملوا الانجليز بهذا الملف؟ مثلا تعطيك مثل القاضي بانجلترا لما يصير قاضي اولا بتعين قاضي لمدى الحياه، يعني ما بقى حدا في يقول له انت بطلت قاضي ولا السلطه
حتى لو اخطا.
طبعا طبعا في مجلس القضاء هو اللي بحاكم، يعني القضاء بين بعضهم، هذا اللي بلبنان
جربوا،
هذا اللي بلبنان
يعملوه
اللي محطوط بالجرور برئاسة الجمهورية، انه القانون
استقلالية مجلس
طبعاً
القضاء،
استقلالية القضاء مجلس القضاء اللي هو القضاة هن بين بعضهم بنقوا افضل ناس لهذا المجلس، وهن بعينوا القضاة بكل محلات مش الوزارة.
طب مين افضل من اهل البيت يعرف بكفاءة؟
تماما تماما، للأسف بعده بالجرور وبنقوا عليه. على كل حال
انه هون صار في تجاوز كمان، بقعدته بالجرور، في تجاوز
ممنوع كان لازم، لانه كان في الوزير العدل، هلا انا مني قانوني او دستوري بهالملف، ولكن اللي واضح انه ما فيك تعطي سلطات مطلقه للقضاء وبنفس الوقت تربطه بامضاء وزير عدل، يعني هون مبدا فصلات انضرب باساسه، يعني انت اليوم صرت تحت رحمه وزير العدل اللي هو تابع لمعرفة اي جهه سياسيه.
طب مجلس دستوري هو ضمن السلطه، ضمن اي سلطه؟ ضمن سلطه من هودي السلطات ثلاثه ولا ضمن سلطه رقابيه؟
هو مش يعني هو سلطه رقابيه بس مش بمعنى المؤسسات،
بمعنى
يعني هو استشاري.
نعم.
بيسهر على تفسير الدستور بطريقه يعني بتحترم اللي وضعه الدستور بالاساس، يعني احنا الدستور بالنهايه هو القانون او هو المبادئ الاساسيه اللي تجمعنا نعيش مع بعض، اتفقنا على هالمبادئ، ما فينا نعطي، ما فينا نطلع ولا قانون ونطبقه يعني بيعكس او بيناقض القصص اللي اتفقنا عليها تنعيش مع بعض، مزبوط؟ وبالتالي شغلته هي استشاريه، منا تقريريه، اذا في مشكله صار في خلاف بين السلطات الثلاثه على تفسير هذا الموضوع الدستوري هو بيلجأوا له، هو بيكون بيبت نهائيا بتفسير هذا الموضوع، مش مجلس النواب. ليش مش مجلس النواب؟ وهنا هالموضوع لازم نعطيه شوي كمان هيك ايضاح او توضيح، انه هيدا مثلا من التعديلات اللي طرقت على اذا بدك اداره الدوله بعد اتفاق الطائف، لي انسحب من يعني بطل وظيفة الوحيدة لتفسير الدستور هي بإيد هالمجلس، صار بإيد مجلس النواب.
نعم.
عظيم. هلا هذا الموضوع بيدخل هون بكتير مسائل بدها شوية هيك يعني نخرجها من إطارها العام وندخلها شوية بالإطار الضيق للكلمة اللي بقوله. للأسف حيلا اتفاق بيصير بين شخصين، هون عم بحكي بتحدي عن اتفاق الطائف، بده أشخاص عندهم نية صافية وعندهم عن رد النية إنهم يطوروا البلد، يشيلوا المشاكل اللي كانت تؤدي للحرب أو تؤدي للخلافات اللي كانت تصير قبل اتفاق الطائف. ولكن للأسف اللي صار إنه هالاتفاق ما تطبق، وإذا طبق ربعه، وانت باتفاق لما تطبق منه بس جزء بيكون عمليا عم بتضر الاتفاق كله من اساسه، وعم بتوصيه لمحل انه يبطل مرغوب من حدا ومبطل ينفع. اضافنا لذلك انه اتكلوا يعني أصحاب هذا الاتفاق على الرعاية الدولية اللي كانت موجودة بديك الوقت، اللي هي كانت الولايات المتحدة الأمريكية عاطي غطاء للسوريين وعاطي غطاء للسعوديين إنه يعملوا هذا الاتفاق ويسهروا على تنفيذ هذا الاتفاق، وضمن مهلة زمنية محددة، ولكن لا المهلة الزمنية احترمت. وطبعا وقت يبطل في غطاء دولي لهيك اتفاق رح يسقط. اللي صاير اليوم بالتحديد هو فوضى تفسيرية لاتفاق الطائف، فوضى بكل معنى الكلمة. واحدة مثلا الفوضى اللي اليوم عم تتكرر بالسياسة وما حدا عم إذا بدك يتجرأ انه يوقفها او يقدر انه يوقف هيدا الفوضى، مثلا انه نعطي بعض الوزارات، نعطي او منحدد هوية طائفية للوزارات، مثلا مثل وزارة المال انه هيدا الوزارة لازم يكون للشيعة، هيدا مثلا طائف ما بيذكرها ولا بيحكي عنها ابدا.
طيب بس كرسوا الاعراف،
هيدا غير الطائف.
غير الطائف، بس انت لما تكون مكرس الاعراف وصارت اهم من الدستور، شو عملت بالبلد؟ مين قبل؟ اي شعب وافق اذا كان كل هالشيء باسم الشعب؟
تماما. اليوم مش الشعب اللي عم بقرر هالمواضيع. اذا بتحكي مع حالة اللبناني، شو فرقت معه من وزير المالي شو طايفته؟ اللي عم بيصير هو عمليا يعني ضرب لمبدا تمثيلي يعني الدستور مثل ما هو عم بيخرطوه من كل ملايين لدرجة عم بيصير المواطن حس حاله غير محمي او غير او الدستور ما بيشبهه اذا بدك بالحد الادنى. مش هيك عم نسمع كتير اليوم طلبات بالشارع بدنا نغير الدستور نغير النظام، لانه عمليا ما حدا حس انه هذا النظام اللي موجود انه حدا عم بيحترمه، مش لانه النظام ما بيعبر فعلا عن هود الناس غير يعني عدم احترام الدستور او النظام عم بيؤدي لخلل بالنظام اللبناني بشكل عام، عم بيؤدي لقرف الناس لهذا النظام. وبالتالي اللي عم جرب اقوله انا كنت هون انه في ممارسه خاطئه لاتفاق الطائف، مش عم دافع عن اتفاق الطائف ولا عم بقول انه احنا لازم نلغي اتفاق الطائف، عم بقول انه في تنفيذ او ممارسه خاطئه.
انا نتفق على التفسير الواحد.
اسبابها هي عدم توازن القوى الموجود بالبلد.
نعم،
هذا السبب الاساسي.
طيب دكتور، اكيد بدي اقول اذا حدا عنده اي سؤال حول هذا الموضوع ليستفسر اكثر بموضوع هذا المؤسسات الدستوريه 70 95 9 111. بس اليوم شو ما كان النظام، اذا كان نظام رئاسي برلماني ملكي، يتوجب انه يكون في هيدي المؤسسات الدستوريه ولا لا مش ضروري؟
حسب كل دوله، بس نحن حسب كل دوله، بس احنا نظامنا اللبناني منه نظام باراشوتي مثل بيخبروا الناس. يعني احنا عملنا شوية اذا بدك مقدمة بلشنا فيها بالاول، ولكن لازم نعرف انه النظام اللبناني بمبادئه العامة اللي هي مثلا تمثيل الطائفة مش هيك، وتوزيع او طائفية سياسية اللي هي بصلب النظام اللبناني، هيدي الشغلة نحن ورتينا بالتاريخ،
البعبع تبع اليوم
اللي بيستعملوها كبعبع اليوم.
نعم،
نحن هيدي الشغلة ورتينا لدرجة انه صار بتقاليدا اللبنانية تماما. يعني كيف ما على قصة اللجان مثلا، كيف ما ركبنا اللجنة بدنا نقعد نتشارع اي طائفة بتكون مثلا بهاللجنة وبدنا نجيب كل الطوائف لعنا. طيب شيل النظام اللبناني على جنب، نروح على القطاع الخاص. حتى بالقطاع الخاص عملية تمثيل الطائفية بالعمل بالبزنس وبالعمل وبالتجارة موجودة من دون ما يكون فيها اي عطب، من دون ما يكون فيها اي ناء على الموضوع، لانه بتلاحظ انه اللبناني بيحب بكل شيء بيعمل يكون في خليط من كل المجموعات الطائفية، وهذا بالمنطق اللبناني لانه بيقول انه نحن مش معودين على انه طائفه تحكم كل شيء بهذا البلد. فاذا هذا النظام اللبناني هو فاذا هو وريث كل شيء نحن عشناه لفتره 1400 سنه بالمنطقه. يعني نحن انتجنا هيدا هالخبره اللي عشناها مع بعض انتجناها بالنظام اللبناني. هلا طبعا الفرنسي كان له دور بمؤسسه هذا التقليد. قال لك انه انا بجيب النظام الفرنساوي او الدستور الفرنسي وبعطيه لمجموعه المشرعين اللبنانيين، وهن بلكي بيقدروا يصيروا يضيفوا الخصوصية اللبنانية على هذا المشروع. وفعلا إذا بدك هذا اللي صار، ولكن بقى ناقص بفترة الانتداب، لأنه بقى في مادة الأولى بالدستور اللي بتقول أنه الدولة الفرنسية هي دولة منتدبة والشعب اللبناني موافق على هذا الانتداب، يعني مثل كأنه نحن موافقين على الاحتلال. ب43 بس قررنا أنه ناخذ الاستقلال، وطبعا كانت الظروف الدولية بتساعد على هذا الموضوع، كان في مشكل أساسي أنه هذا الراعي الفرنسي لما يفل، اوكي نحن هالمجتمع التعددي مين بده يدير امورنا اذا وصلنا لمرحله فيها خلاف؟ شو خلقنا تنحافظ على
الوطني؟
الوطني. يعني جينا قلنا نحن ما نعمل اتفاق شرف، اوكي جنتلمنز اجريمنت، مش مكتوب وهذا اهميته، انا متفق معك بدون ما اكتب وعلى راسي راح احترم هذا الموضوع، انه راح نجرب نحن ندير الدوله بين بعضنا تماما.
نعم.
ندير دوله بين بعضنا، يعني ما بده يكون في حدا اقوى من الثاني. الممارسه للاسف لاحقا اللي صارت إن كانت التأثيرات الخارجية ولا اليوم عرض العضلات اللي عم بيصير عم بيخلي يصير نظام معرض ل
مش متوازن في خلل
تماما, وبالتالي ما فيك تحس ب اللي عم بيصير اليوم فقط من منظار دستوري وقانوني. يعني اليوم مثلا موقف رئيس الجمهورية من موضوع تفسير الدستور ومجلس النواب مصر على هذا الموضوع, منه جاي من منطلق ولا حرصنا على الدستور, جاي من منطلق انه انا اقوى منك
بيئ ومن
بيئ. يعني انا بدي رد الصلاحيه للمسيحيين بدي احافظ على الشيعة, وهذا اصلا مش جوهر الدستور اللبناني, مش هيك نظام لبناني مركب.
طيب في سؤال لك دكتور إليلي, شو الفرق بين النظام والصيغه؟
عظيم. هلا النظام
انا بنسمع كثير نظام اذا نغير نظام, هو ممكن يكون مش تغيير نظام, تغيير صيغه ملكي, واحد بده مثلثه واحد بده مناصفه, يعني اذا فينا نفرق بيناتهم.
شوفي هلا بس نحكي عن نظام, نحكي عن هيكل, عن هنكل اداري عظيم, في قوانين ترعى العلاقه بين كل مؤسسات وهذا الهيكل الاداري, ولكن فلسفه هالنظام كيف وراكي بيجي من خلال الميثاق, وجاي من خلال اذا بدي كل الصيغه اللي هي بتجي تحت الميثاق. يعني الميثاق هو اتفاق شرف, نحن ما ندير القصص من بعضنا تبع اي صيغه
نعم
باي طريقه, انه بدنا نجرب نقسم 50-50 بالمسيحيه والاسلاميين. عظيم. اي نظام ممكن يامن هالمناصفه
برلماني
هو الحال اللي احنا عايشين فيه.
هالقد بسيطه. طب مرات دكتور إلي بنلاحظ انه بيتدخلوا بشغل بعضهم, يعني مثلا بنسمع قديش الوزير بيقول انا سيد وزارتي وانا ما بقبل حدا يتدخل صحيح. بموضوعي, وكيف وزير الفلاني بحط ايده بشغلي, او كيف النائب الفلاني بيعترض على هذا الموضوع. هيدا اذا بدك التداخل بالادوار, شو يعني شو اذا بدنا كمان نبسطه, يعني الوزير قديش صلاحياته بوزارته, النائب وين بتخلص حدود نيابته بطبيعه الحال اذا كان في فصل سلطات, مش اذا كان نائب وزير
و... هلا مبدا فصل السلطات هون مش لازم يكون بمعنى او ينفهم بطريقه انه والله النائب بيجي على بيقوم بشغله التشريعي وما بيطلع شو عم بيصير بالوزاره. المجلس النيابي عنده وظيفتين اساسيتين, اول شيء التشريع بشكل اساسي
والمراقبه,
واثنين محاسبه الـ الـ الوزراء, يعني محاسبه السلطه التنفيذيه. بينما الوزير ايه هو سيد وزارته, لانه بكل بساطه طبعا عقد كتير الامور ونضل فايتين بقصص الالقاب وزير ونائب وسعادته وهيدا. الوزير بالنهايه هو موظف شركه, فينا نعتبر بالطريقه الشركه هي عندها اقسام, كل مسؤول قسم هو راح يكون الوزير. عظيم. اكيد بده يكون هو مسؤول عن وزارته كلها سوا, هو الوحيد مسؤول عن الوزاره. ولكن اللي بيضحك بهالبلد انه مفتكرين انه بيقدر يجي رئيس وزراء ويجيب معه وزير مختلف معه بالاراء والسياسه, وهيدا عمليا ما بيصير ولا بحال بالعالم. يعني هالوحده الوطنيه هذه اكبر بدعه عشناها نحن من 96 لهلا,
عرقلي
جربها في وقت شايف فتره من فترات, ولكن كان يمكن تجربه نجحت إلى حد ما, لأنه كانوا السياسيين بوقتها شوي عندهم شرف بالعمل السياسي مش مثل اليوم. يعني اليوم عم يستغلوا حتى كل تعبير تيضربوا مفهومه من الأساس, وبالتالي ما بنقدر نحن نقول وزير مسؤول عن وزارته بنفس الوقت هو بحكومة وحدة وطنية. هيدي بدعة عم بتصير هلأ اليوم. ولكن على المستوى التقني وإذا بدك القانوني داخلي, أكيد الوزير هو مسؤول عن وزارته بالنهاية. اليوم نحن شو عم نطالب؟ نجيب وزراء مستقلين واختصاصية, مش هيك؟
نعم.
معناتها جايبين حدا بيفهم بالوزارة اللي جاي فيها, أكيد ما حدا في يمون عليه بالأمور الإدارية. وين من يمون عليه؟ يعني وين احنا قلنا عتب عليه إذا بديك لما ياخد قوانين أولا ما بتكون عم بتراعي توازنات الطائفية بالبلد, واثنين ما عم بتكون عم تحترم الدستور,
وبس يكون في شكوك كمان او في روائح
فساد
وصفقات طب الهيئات النظمه لشو شغله اذا كان الوزير سيد نفسه بالقطاع؟
شوف هيدي نوع من الرقابه الداخليه على عمل الوزارات,
الانترنال كنترول يعني.
تماما. يعني هيدي موجوده بكل مؤسسات العالم. اذا بدك تشيلي فكره يعني تشيلي المؤسسات السياسيه على جنب بس تفكري على مستوى اداره اعمال, هيدي شغله صحيه ولازم تكون موجوده بكل مؤسسات العالم, بيكون في نوع من مراقبه داخليه على عمل المسؤول او الوزير.
وبيسالونا قال مين بده يكافح الفساد ومين لا, طالما ما في ولا هيئه نظمه راكبه, واذا في شيء هيئه نظمه ما عم تشتغل الكهرباء. وهو واحد من البنود لمكافحه الفساد.
ما فيك بعدين مش بس هيك, يعني هي الهيئات النظمه هي اللي تاخذ قرار بكل شيء, خاصه بوضعنا اللبناني الحالي. يعني ما يجي الوزير يمثل طائفه, أكيد بده يصير يخلط العمل السياسي بالعمل الإداري.
نعم.
عشان هيك الهيئات النظمة لازم تكون هي عندها الدور الأكبر والصلاحية الأكبر, والوزير عليه يكون مشرف على هيدا الأعمال الوزارية أو أعمال وزارته.
أي متى بلش استغلال الطوائف لحتى نعمل هالحواجز بين بعض ونصير نتجاذب السلطة؟
شوف هيدا كيف بدي أقول لك, هيدا بالطبيعة البشرية, تنكون احنا عادلين بهذا الموضوع ومنصفين. يعني كل طبعا كل وزير بنهاية المطاف قد ما يكون هو متحرر من انتماءاته الطائفية بشي محل رح يكون عم بيفيد جماعته أو حزبه أو طائفته أكتر من غيره. من هون بتجي دور السلطات الرقابية مثل مجلس النواب، مثل السلطات مثل الرقابة الداخلية بقلب الوزارة. يعني بالنهاية ما فيك تقول من الإنسان طبعا عنده هفوته. فإذا ما فينا نرجع بالزمن نقول أيمتى، بكل فترة تاريخية من تاريخ العالم مش بس عم نحكي عن لبنان، استغلال المناصب والسلطات لأهداف خاصة وأهداف جماعة هيدا موجود. مش هيك خلقت الرقابة، مش هيك خلقت سلطة القضائية اللي هي تتحاكم. مزبوط انه خي انت اخليت بالامانة اعطيناك اياها لانك استعملتها لأهدافك الخاصة، يعني خلطت العام بالخاص. هلأ المشكل هو انه امتى استشرت هالقصص وبطل حدا يقدر يراقب حدا، لما السلطة القضائية مثل ما هي صارت خاضعة تماما للسلطة التنفيذية وللسلطة التشريعية. يعني لما عاش فصلنا
أقليات اللي هن
للأسف يعني القضاة اللي بعد بيقدروا بيسترجوا انه يضووا على الجرح ويقولوا انت غلطت ولازم تتحاكم بهذه الطريقة. مش هيك المدخل لإعادة هالتوازنات بين كل السلطات هو الإصلاح السلطة القضائية. لازم يصير في إصلاح بالجسم القضائي لأن هو الوحيد بيقدر على القليلة إذا حدا اشتكى على شيء عم بيشوفه خطأ يعرف إنه في ناس حتتسمع وحتسحب الملف وحتحكم. يعني أنا بعرف في قضايا مش بس إنه الملف كامل ومبكل، في قضايا طلعت على الإعلام وفي أشخاص تسمت بالاسم بالإعلام، القضاء ما تحرك.
طيب إذا ما ناخد مثل الجلسة تبع بكرة، إذا أقر القانون المعجل المكرر وكان فيه كل هيدي الشوائب والثغرات، وين بيصير الطعن فيه؟ بالمجلس الدستوري ولا بالقضاء العادي ولا كيف؟
لا، إذا موضوع من مجلس النواب مثلا هو أقر بمجلس النواب بده يكون في طبعا البت فيه بده يكون بمجلس النواب.
بمجلس النواب اللي يعني اللي هن عملوا تجاوز بدون جعب بتو،
مش اللي هن عملوا تجاوز، بيكون في يعني عمليا افترضنا نحنا القوانين ما بتتاخد بسموها يعني
بالجملة،
ما بتتاخد بالأكترية الكاملة، بتتاخد بالتصويت اللي بتصوت يعني بتاخد أصوات أكتر بتمشي. مزبوط. وبالتالي النواب اللي ما كانوا موافقين على القانون في جاي يرفعوا قانون بيعارض هذا القانون وكمان يعرضوا على
بس نسمع مرات انه بيصير في طعن بقانون معين تماما. او طعن بقرار
هذا بيصير عند مجلس الدستور.
هذا القانون المقابل هو طعن يعني
خاصه بالانتخابات النيابيه مثلا.
نعم.
هاي الامور ببتها مش النواب اللي هن منتخبين وبيبتوا بحالهم،
المجلس الدستوري
طبعا، بس بقانون مثل هذا تنفيذي، يعني قانون بيكون له علاقه بقصص تنفيذيه، المجلس النواب بيقدر يبت فيها هذه. يرجع
خليني اسمع كم رساله صوتيه ونرجع بنكمل. دكتور الي،
ايه صباح الخير، جان متري من كندا. للاسف اللاموبيلات كثير كليا مثل ما عم نشوف، الدوله مش فرقانه مع الشعب، قاعد ناطر فرج الله مثل ما بيقولوا، والدوله مش فرقانه معهم ابدا ابدا ابدا. الشعب يمكن عم بيعملوها مقصد هيك لانه الناس كلها عم بتصير في عندها اللقاح، الا بلبنان بعدهم مش مقررين بمجلس النواب. مش معقول هيك يضل الشعب بلا راعي، لازم يكون في انه على القليلة حدا يوجه الشعب شو بده يعمل. هن بيطلعوا المسؤولين هن بيشتكوا، ما بعرف مين رح يحلها. يعطيكم ألف عافية.
وكمان بدنا اللي بيوجه يكون عم بيوجه صح يعني، وعم بيوصل الحقيقة العلمية الحقيقة العلاجية. خلينا نقول يعني تخيل 99% نسبة الشفاءات من كورونا، ونحن بدنا ننقي لقاح عزوقنا وما نفتح مجال للشخص انه يقرر يقاضي اذا تعرض لعوارض جانبيه. هيدا التخلك قبل شوي قمه الفساد كيف عم بيصير التعاطي. كمان رساله،
من بعد ما عم نسمع عن النظام وعن الدستور، طيب هلا شو الطريقه البديله اللي نقدر نبني هالبلد؟
هيني كتير
حلو السؤال،
هيني كتير. انتخابات نيابيه، لانه مثل ما حكيت بالاول يعني مصدر السلطات كلها هو الشعب، مش هيك؟ يعني ما يكون عندنا أكتر نيابية تحكي فعلا باسم الشعب، هي اللي قادرة ترجع تعيد النظر بكل القوانين اللي موجودة وتبني سلطة تنفيذية مثل الخلق وتراقب هالسلطة التنفيذية وتعطي سبيل القضاء وما تتدخل بقصص القضاء. كل القصة هي بانتخابات نيابية مبكرة، مش هيك الحل هين وواضح. ما يفتكروا الناس انه عم نحكي بقصص تعجيزية او عم نحكي بشيء ممكن ما نوصل له. بكل دول العالم لما نوصل لهال اذا بدك بسمونه احنا الديد لوك بالعمل السياسي، نوصل لحيط مسدود بالعمل السياسي، كتير هيني يرجعوا لانتخابات نيابية مبكرة، كتير هيني.
طب ليش الدستور ما حدد قواعد لقانون انتخابات؟ لأنه كل مدة ومدة بيتقبروا وبيتخانقوا وبيبقوا مدري كم سنة يدرسوا بقانون الانتخاب وبيطلع شيء معتور، شيء مشوه، شيء ما بيأمن صحة التمثيل مثل ما لازم. ليش الدستور ما حدد قواعد ثابتة؟
الدستور بيحدد مبدأ عام اللي هو ديمقراطية، مش هيك؟ ديمقراطية الانتخابات. ديمقراطية الانتخابات معناتها لازم يتأمن تمثيل لأكبر عدد ممكن من الشريحة، شريحة المواطنين اللي ساكنين بهذا البلد. مش هناك أولا العدد سكان البلد المعين هي قابلة دائما
للتغيير،
وبالتالي هذا أول شرط أنك ما فيك تعمل قانون يضل وزيته كل الوقت. وكمان في مبدأ مهم بالانتخابات أنه بده يكون في رقم معين من السكان بيطلع لهم حدا يمثلهم. أنا بعرف وهون ممكن حدا يصلح لي أنه كل 30 ألف نسمة لازم يطلع لها حدا يمثلها. مش هناك بتلاقي بلدان العالم عدد النواب مثلا 500 و600 ووقت توصل ل 700 لأنه عدد سكانها كبير، بينما لبنان يعني 128 على فكرة هذا رقم فائض عن لازم يكون، يعني نحن لازم يكون أكتر شيء 55 نايب على كل حال.
مش هيك بلشنا؟ أول ما بلشنا
حتى بوقتها كان في رقم فضفاض عن نسبة عدد السكان بهذيك الوقت.
أيوة بعدين صرنا يعني نزيد نزيد نزيد
نزيد بأمور بتضحك، يعني ما طائف بيقول أو تعديلات طائف كانت بتقول إن نوصل لتقريبا ل 108 نواب،
رجعنا زدنا 20
20. يعني هذه كلها يعني كل ما زدت عدد النواب بوقت ما بيمثلوا فعلا يعني ما انا بروبورشنال او ما انا بالنسبه لعدد السكان، يعني في ما في صحه تمثيل لو زدنا عدد النواب ل 500.
يعني الخلل مبلش من العدد قبل القانون.
تماما. مش هيك اذا في مجلس نواب جريء، اذا في شعب يعني جريء بيطالب بالاول لتخفيض عدد النواب مجلس النواب اللبناني.
طب والوزراء كمان ليش الدستور ما بيحدد عدد الوزراء؟
ما فيكي هون بلعب الدستور تحدد،
بس بيحدد المهل مثلا.
في وزارات ممكن ما عاش يكون لها دور، في وزارات بدك تخلقيها جديد، يعني هم قالها عليها هون. اذا بدك فلسفه رئاسه وزراء مختلفه تماما عن مجلس النواب. مجلس وزراء هو تنفيذي بحت، يعني بيشوف شو عايزين مؤسسات تمشي امور البلد، شو عايزين مؤسسات مثل مثلا بعطيك مثل حكينا مرة الماضية عن الشيخ موريس جميل، ما هيك؟ عمل وزارة التخطيط ورجع لغيها لأنه شايف أنه صار في تعارض بالعمل الإداري بين الوزارات. هيدا الشيء ما بيكون مرتبط بالدستور، هيدا بيكون مرتبط بإدارة الدولة وكيفية إدارة هذه الدولة.
طب دمج الوزارات مع بعض قديش بيخفف برأيك من الإنتاجية ومن ما يفرضه الدستور من عمل جدي لخدمة الشعب؟
حسب بجاب إليك هون، حسب
طبيعة الوزارة
شو بحاجة للشغل فعلا. يعني مثل مثلا أكيد اليوم أنا بتخيل إذا فعلا اشتغلنا على موضوع المواصلات بالبلد، مش هيك؟ عملنا يعني مواصلات عامة مثل الخلق، عملنا سكة حديد، بتبطل وزارة الأشغال هي مسؤولة عنهم كلهم، بصير في وزارة لحالة اسمها مصلحة وزارة سكة الحديد مثلا أو
وزارة المصلحة الموجودة حاليا، لأنه يعني
بيكون بدها أكيب عمل أكبر، بده يكون يعني عندها خطط كتير كبيرة ما بتحمل تكون جزء من وزارة لأنه العمل بيكون كتير كبير. مش هيك لازم يتوزع، بس مش معناتها لازم يزيد عدد الموظفين تنحل القصص.
لا، بصير بدك تقسم الاستراتيجيات بطريقة مختلفة.
فلسفة إدارة، إدارة شركة عادي، شركة كبيرة كل ديبارتمون بيكون مسؤول عن وظيفة محددة. هلا نحن مشكلتنا بالبلد انه عندنا تضخم هائل بعدد الموظفين بالدولة، وهذا بشي عم بيؤدي له بكل بساطة قد ما الدولة تعمل إنتاجية عم بتروح كل خسارة معاشات موظفين. يعني احنا تقريبا 50% من الدخل اللبناني عم بروح معاشات موظفين دولة.
ايه، عندك 40% قطاع عام عم بيقبض معاشات ورواتب
من
ويجي منه 15% يوميا
بس.
يعني أنا أكتر شيء ضحكت من النكتة إنه بدنا نخفض عدد الموظفين بالإدارة العامة بقصة بوقت التعبئة على 25%، صرنا نفكر كيف بدنا نزيدهم لأنهم 15 عادة. يعني 15 كانت نكتة بس كتير واقعية ومطرحة.
للأسف معك حق. يعني يعني احنا شو عم نعمل هلا؟ عم نجرب نزيد إنتاجية الدولة والدخل العام، عم بيتوزع كله على عدد على موظفين الدولة، موظفين القطاع العام.
طب إذا بدي أطلع بخلاصة معك قبل ما أختم من هيدي الحلقة،
خلاصة هيني كتير، شو ما كان يكون نوع النظام والمؤسسات اللي موجودة بالبلد، اللي بيأمن استمرارية هالنظام وحسن إدارته هن صحة التمثيل. يعني عمليا الشعب اللي هو مصدر السلطات. يعني إذا الشعب منه مطلع على الأمور اللي عم بتصير وما عنده نية إنه يحسن بوضعه وبحياته اليومية، شو ما ركبت له النظام وشو ما ركبت له دستور ما رح يأدي الوظيفة اللي لازم يأديها.
يعني آخر النهار بس يعرف الشعب قديش مصدر قوته كبير ومهم، لأنه هيدي الكتلة كلها اللي اجتمعت لحتى تطلع نايب، إذا سحبت الدعم منه بيتعرى وما بعود في عنده حدا، ما بعود عنده جنس السلطة، فما تروحوا تتزحفطوا أو تزقفوا أو تمسحوا لزعمة تتحصلوا على شيء منهم، هيدا حقكم بكون تفرضوا
يعني
فرض.
يعني تخيل الشعب اللبناني صار له أكتر من 100 سنة كل 4 سنين بيجي فرصة أن يحسن وضعه ولا مرة عملها. نحن كل 4 سنين عنا فرصة نحسن وضعنا ونكب كل الأشخاص اللي هن فاسدين بالزبالة وما نخليهم بقى يكونوا بالسلطة، ما بنعملها
لأنه ما بنعملها، عم يستفحلوا بشرهم، عم يستفحلوا بفسادهم، وليك هلأ على حساب صحة المواطن عم يعملوا صفقات وعم بيطلعوا على صح. كل حال بدي أشكرك كتير دكتور إليلياس، مثل دايما يعني هالأسلوب السلس اللي عم بوصلنا المعلومة بطريقة كتير بسيطة، ونحن بحاجة نعرف تركيبة بلدنا نظام بلدنا لحتى نصير نفهم إذا هالأشياء اللي عم بيقولولنا إياها كلها محقة ومزبوطة، ولا نحن لازم نغربل هالمعلومات. فأنت كتير عم تفيدنا بهالدروس الأسبوعية تنعرف نغربل معلوماتنا. شكرا كتير لألك فريدي سيبا، شكرا لألك كل اللي تبعتونا، بشكركم، إلى الملتقى الأسبوع المقبل.